أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. النظرية الحسية. كان الحديث في الدرسين الماضيين عن النظرية العقلية في تفسير التصورات، وقلنا إن هذه النظرية تفترض وجود منبعين لتصورات الإنسان. المنبع الأول هو الإحساس المباشر، الحس، والمنبع الآخر هو الفطرة، بمعنى أنه توجد مجموعة من المفاهيم ومن الأفكار يتوفر عليها الإنسان في أصل خلقته العقلية، يعني من لوازم وجوده العقلي، فهي موجودة في عقله من أصل وجوده. هذه النظرية واجهت موجة كبيرة من الانتقادات في الفلسفة الغربية، في الفلسفة الأوروبية على وجه الخصوص، وتعرض لنقدها فلاسفة كثيرون، من أبرزهم جون لوك والفيلسوف الإسكتلندي المعروف ديفيد هيوم، وكذلك جورج باركلي أو باركلي. هؤلاء الفلاسفة تعرضوا لنقد النظرية العقلية، ونقدهم للنظرية العقلية كان يهدف إلى أمرين. الأمر الأول هو رفض وإنكار وجود شيء يسمى بالأفكار الفطرية. فالأفكار الفطرية التي كان يقول بها ديكارت وغيره من الفلاسفة تعرضت لنقد لاذع وشديد من قبل هؤلاء الفلاسفة أو أنصار المدرسة الحسية. فغرضهم الأول كان يتمثل في إنكار وجود شيء يسمى بالأفكار الفطرية لم يحصل عليها الإنسان من خلال الحس، والهدف الآخر والغاية الأخرى التي كانوا يريدون الوصول إليها هي تعميم المصدر الأول من مصادر التصورات التي كانت تؤمن بها المدرسة العقلية. فقد قلنا سابقا أن المدرسة العقلية ترى أن لتصورات الإنسان مصدرين، المصدر الأول هو الحس، الإحساس المباشر، والمصدر الآخر هو ماذا؟ الأفكار الفطرية. هؤلاء الفلاسفة من جهة أنكروا وجود الأفكار الفطرية، قالوا لا يوجد شيء اسمه الأفكار الفطرية التي كان يقول بها ديكارت وأمثاله، ومن جهة أخرى قالوا هذا المصدر الذي تستند إليه بعض التصورات الذي هو الحس نريد أن نعممه ليكون المصدر الوحيد في تصورات الإنسان، فليس هو مصدر من مصادر التصورات عند الإنسان، وإنما هو المصدر الوحيد الذي يمد الإنسان بالتصورات. الفلاسفة العقليون الذين كانوا ينتمون للمدرسة العقلية السابقة التي تحدثنا عنها كانوا يقولون التصور من مصادر التصورات، عفوا الإحساس من مصادر التصورات، ويوجد إلى جانبه ماذا؟ الأفكار الفطرية. أما هؤلاء فلا يقبلون أن يكون الحس أو الحواس من مصادر التصورات، وإنما يقولون هو المصدر الوحيد لتصورات الإنسان، ولا يوجد مصدر آخر للتصورات غيره. فإذا هؤلاء الفلاسفة من جهة رفضوا وجود الأفكار الفطرية التي توجد بولادة الإنسان، ومن جهة أخرى هدفوا إلى تعميم الحس ليكون المصدر الوحيد الفارد لمن؟ تصورات الإنسان. زين، هذه النقاشات يعني من جهة النقاشات في رفض الأفكار الفطرية، من جهة أخرى النقاشات في تعميم الحواس أو تعميم الحس ليكون المصدر الوحيد في تصورات الإنسان، أدت إلى ولادة النظرية الحسية في تفسير تصورات الإنسان التي تبناها فلاسفة معروفون مشهورون كديفيد هيوم وجون لوك وجورج بيركلي. طبعا هذه النظرية في تفسير تصورات الإنسان المشهور فيها أنها تنسب إلى يعني أول مبشر بها هو جون لوك. فجون لوك في كتابه مقالة في العقل البشري أصل لهذه النظرية، يعني هو من جهة خصص قسما من كتابه لنقد الأفكار الفطرية التي كان يقول بها ديكارت وغيره، وثم حاول في قسمه الآخر بيان كيفية رجوع جميع تصورات الإنسان إلى الحس، وأن الحس هو المصدر الوحيد الذي يمد الإنسان بالتصورات ولا يوجد مصدر غيره. طبعا بعضهم يقول هي أسبق من، ولا شك هي أسبق طبعا، هناك من يقول بمثل هذه الفكرة قبل جون لوك، ولكن كتأصيل وكتنظير لهذه النظرية في تفسير تصورات الإنسان طبعا يعني مثلا فرانسيس بيكون قبل لوك أيضا يرجع تصورات الإنسان إلى الحواس وإلى الحس، وأن الحس هو مصدر تصورات الإنسان، ولكن ليس كنظرية كتأصيل، إنما كان على يد جون لوك. أيا ما كان الأمر، هذا ليس أمرا مهما. هذه النظرية انتشرت في أوروبا وتبناها فلاسفة كثيرون، وتبنتها المدرسة الماركسية، فالمدرسة الماركسية أيضا تعتقد أن الحس هو المصدر الوحيد الذي يمد الإنسان بالتصورات، ولا يوجد شيء اسمه الأفكار الفطرية أو الأفكار التي يدركها الإنسان من دون الاستعانة بالحس. زين، ما هو مدعى هذه المدرسة أو النظرية؟ هذه النظرية تدعي أن الإحساس هو المنبع الوحيد والأساسي لتصورات الإنسان، فالإنسان يولد وهو صفحة بيضاء، يولد وذهنه صفحة بيضاء لم ينقش فيها شيء، ولكنه حين يحس بالأشياء بواسطة الحواس فإن ذلك الإحساس يؤدي إلى انتقاش صور ومفاهيم تلك الأشياء في ذهنه، فكلما أحس بشيء حصلت عنده صورة عن ذلك الشيء وتصور عن ذلك الشيء ومعنى عن ذلك الشيء. وهذا يعني أن الإنسان إنما يتوفر على التصورات، يتوفر على الأفكار، يتوفر على المعاني، على المفاهيم من خلال الإحساس المباشر، فكل شيء يستطيع أن يتصل به ويحس به إحساسا مباشرا فإنه سوف يمتلك تصورا عنه وصورة عنه. وأما المعاني التي لا يمكن للإنسان أن يحس إحساسا مباشرا بها، لا تستطيع حواس الإنسان أن تصل إليها، فإن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ صورة عنها، لا يتوفر على مفهوم عنها، لا يتوفر على فكرة عنها. فكلما كان الشيء يستطيع الإنسان أن يتصل به اتصالا مباشرا من خلال الحواس، استطاع أن يحصل على ماذا؟ استطاع أن يحصل على صورة عنه. أما إذا كان الشيء ليس مما له شأن أن يتصل به الإنسان من خلال حواسه، فإنه ماذا؟ فإنه لا يستطيع الإنسان أن يأخذ صورة عنه، ولا تستطيع النفس أن تبتدع صورة ماذا؟ صورة عنه. يعني من جهة النفس ليست عندها أفكار فطرية عن تلك الأشياء التي لا يصلها الحس كما كانت تقول المدرسة العقلية، ومن جهة أخرى الإنسان إذا لم يحس بشيء لا يستطيع ماذا؟ أن يأخذ صورة عنه. إذن وفق هذا الكلام، وفق هذه النظرية، يكون الحس وتكون الحواس هي المصدر الوحيد الذي يمد الإنسان ويعطي للإنسان التصورات والمفاهيم والماهيات. أما إذا الأشياء لا يستطيع الإنسان أن يتصل بها اتصالا مباشرا، فإنه لا يستطيع أن يأخذ صورة عنها ولا أن يتوفر على صورة عنها. ويضيفون ويقولون، يقول: أما العقل فوظيفة العقل عبارة عن أنه يقوم بالتصرف بتلك الصور التي حصل عليها بواسطة الحواس. فالعقل ليس مجهزا بمجموعة من الأفكار والتصورات كما كانت تعتقد المدرسة العقلية ويسمونها بالأفكار الفطرية. كلا، العقل يولد الإنسان وعقله صفحة بيضاء ليس فيها لا مفهوم الزمان ولا مفهوم المكان ولا مفهوم الامتداد ولا مفهوم العدد ولا غيرها من المفاهيم والأفكار، فهو صفحة بيضاء. إنما يتوفر على التصورات وتحصل لديه التصورات من خلال ماذا؟ من خلال الارتباط الحسي المباشر. ولكن مع ذلك فإن للعقل وظيفة، ووظيفته هو أنه يقوم بعملية التصرف بتلك الصور التي حصل عليها من خلال حواسه، من خلال الحواس. وهذا التصرف له أنحاء متعددة، له أشكال متعددة. الشكل الأول هو التركيب، أي يقوم العقل بعملية تركيب الصور التي حصل عليها من خلال الحواس، يركب بعضها على البعض الآخر، فيركب صورة الجناحين على ماذا؟ على صورة الفرس، أو يركب صورة الجناحين على صورة ماذا؟ على صورة الإنسان، ويضع عليه تاجا على رأسه ويصوره على أنه ملك. فإذن النحو الأول من تصرف العقل أنه يقوم بعملية التركيب، فهو من جهة يأخذ صورة عن الجبل لأنه أحس به إحساسا مباشرا، رآه بعينيه، ومن جهة أخرى يأخذ صورة عن الذهب لأنه رآه بعينيه، فتحفظ هاتان الصورتان في ذهنه، صورة الجبل وصورة ماذا؟ وصورة الذهب. فيقوم العقل بالتصرف بهاتين الصورتين فيركب إحداهما على الأخرى، فيحصل لديه ماذا؟ جبل من ذهب، فصورة الجبل من ذهب. كيف توفر عليها الإنسان؟ يقولون توفر عليها الإنسان من خلال تصرف ذهنه في صورتي الجبل وصورة الذهب وتركيب إحداهما على الأخرى. فهذا هو العمل الأول الذي يقوم به ماذا؟ يقوم به العقل، وهو التصرف بالتركيب بين الصور. وأما النحو الثاني من أنحاء تصرف العقل فهو التجزئة، أي يعمد إلى تلك الصور التي حصل عليها من خلال الحواس فيجزئها ويقطعها. هذا هذا تصرف آخر. وهناك تصرف ثالث من تصرف العقل، وهذا التصرف هو عبارة عن التعميم والتجريد، بمعنى أن الإنسان لما تحصل لديه صور جزئية متعددة كثيرة من خلال الاتصال الحسي مع الخارج، يأتي العقل إلى هذه الصور الجزئية المتعددة الموجودة في ذهني، صورة زيد وصورة بكر وصورة عمرو وخالد ومحمد وعلي وفلان وفلان وفلان، يأتي إلى هذه الصور، الصور الحسية التي توفر عليها من خلال الحس وهي جزئية، فيقوم بعملية تعميمها وتجريدها. كيف؟ وذلك من خلال تجريدها وتقشيرها عن خواصها. يأتي إلى صورة زيد ويقشر ويخلع عنها ماذا؟ المشخصات الفردية. ويأتي إلى صورة عمرو ويقشرها ويجردها ويخلع عنها ماذا؟ المشخصات الفردية. وهكذا إلى صورة بكر وصورة خالد وصورة زيد وصورة محمد وصورة علي، إلى أن يصل إلى المعنى الجامع بين هذه الصور وهو الإنسانية. فالإنسانية مفهوم عام، مفهوم كلي. خب سؤال، كيف حصل عليه العقل؟ كيف توصل إليه العقل؟ والحال أن العقل إنما يتوفر على صور جزئية، لأن الخارج جزئي، الخارج يسابق الجزئية، يسابق التشخص. والإنسان الصور الذي تحصل عنده من خلال الحواس صور ماذا؟ صور جزئية. الإنسان لا تحصل عليه عنده صور كلية ماذا؟ من الخارج. خب سؤال، من أين حصل الإنسان على مفهوم الإنسانية؟
الخارج.
الإنسان وين بالخارج؟ في الخارج عندنا زيد وبكر وعمر وخالد، وهؤلاء ماذا؟ هؤلاء ماذا؟ جزئي. زيد جزئي مشخص. أما مفهوم الإنسان هذا المفهوم الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. من أين حصل عليه الإنسان؟ يقولون هذا من أعمال العقل، من تصرف العقل. وإلا في الخارج ماكو شيء اسمه ماذا؟ الإنسانية، هذا المفهوم الكلي. وإنما العقل جاء إلى هذه الصور الجزئية الموجودة في ذهنه والتي حصل عليها من خلال الحواس، وجردها وقشرها عمن؟ عن مشخصاتها الفردية وعن خصائصها. وبعد التقشير وصل إلى ماذا؟ وصل إلى المعنى الكلي، وصاغ منها ماذا؟ وصاغ منها المعنى الكلي. فيكون المتبقي من عملية التقشير، من عملية التجريد، هو ماذا؟ هو المعنى الكلي الذي يتوفر عليه الإنسان من خلال هذه العملية. فإذن هذا التصرف، تصرف العقل في الصور المحسوسة التي يحصل عليها بواسطة المصدر الوحيد للتصورات وهو الحواس، تصرفه على أنحاء، تارة يتصرف فيها بالتركيب، وأخرى يتصرف فيها بالتجزئة، وثالثة يتصرف فيها ماذا؟ بالتقشير والتجريد والتعميم والانتزاع، انتزاع المعنى الكلي. وعلى هذا الأساس، على هذا الأساس، فالصور التي توجد في ذهن الإنسان بناء على هذه النظرية، هذه الصور على نوعين. الصور التي يمتلكها الإنسان على نوعين وفق هذه النظرية. النحو الأول أو النوع الأول هي تلك الصور الواردة بشكل مباشر من الخارج، ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تصرف، كصورة زيد وصورة بكر وصورة عامر وصورة المنضدة وصورة الإناء وصورة الكتاب وصورة الشجرة وصورة الحجر وصورة المدر وهكذا. فهذا نحو من الصور موجودة في ذهن الإنسان جاءته من الخارج بواسطة حواسه ولم يطلع عليها ماذا؟ أي تغير أو تصرف، وإنما يحتفظ بها العقل كما هي في الحافظة. هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني هو تلك الصور التي أجرى عليها الإنسان أو الذهن البشري عمليات التركيب والتجزئة والتعميم والتجريد. فإلى جانب وجود الصور التي جاءت من الخارج بشكل مباشر، يوجد نحو آخر من الصور في ذهن الإنسان، وهي تلك الصور الناتجة عمن؟ ها؟ عن التصرف في النحو الأول من الصور. وهذا التصرف عبارة عمن؟ عن أي شيء؟ عبارة عن تركيب، عبارة عن تجزئة، عبارة عن تجريد وتقشير وتعميم. ولا يوجد في ذهن الإنسان غير هذين النوعين من الصور. فكل ما لديه من الصور إما أن تكون صور محفوظة كما هي حصل عليها من الخارج مباشرة بواسطة الحواس، أو لا تكون صور هي عبارة عن ناتج لعملية التركيب والتجزئة والتعميم. والشيء الذي لا يكون موجودا في الخارج لا يكون موجودا في الذهن، لا يحصل الإنسان على صورة منه. وجون لوك اللي هو صاحب النظرية عنده عبارة معروفة يقول: لا وجود لشيء في العقل إن لم يكن لذلك الشيء وجود سابق في الحس. شيء لا يتحقق في العقل ما لم يمر ماذا؟ ما لم يمر من خلال الحس، وما لم يكن له وجود في الحواس. هذه هي النظرية ماذا؟ النظرية الحسية. هذا مبين بالمناقشة إن شاء الله. فهذه هي تقريبا خلاصة ما تقوله النظرية الحسية في تفسير تصورات الإنسان. وقلنا أشرنا إلى أن عامة المدارس المادية، عامة مدارس المذهب المادي الذي يحصل الوجود في المادة فقط ولا ينكر وجود المجردات، تبنوا هذه النظرية في تفسير معارف الإنسان ومدركات الإنسان. فالمعرفة التصورية عند هذه المدارس، المدارس الحسية، عبارة عن انعكاس مباشر للواقع المحسوس، للخارج المحسوس في الذهن. هذا الواقع المحسوس الموجود في الخارج ينعكس في ذهن الإنسان على شكل صور، على شكل مفاهيم. ودور العقل ينحصر في التجزئة وفي التركيب وفي التعميم. هذه تقريبا خلاصة أو بيان النظرية الحسية في التصورات. أما بالنسبة إلى الملاحظات على هذه النظرية، طبعا قبل بيان الملاحظات لا بد أن نشير إلى أن هؤلاء في مقام تسويق ما يقولونه، في مقام التدليل وبيان البرهان أو الدليل على هذا المدعى، قالوا أن هذا المدعى يثبت من خلال التجربة. فنحن من خلال التجربة نرى أن الإنسان إنما يتعرف على الأشياء وتحصل عنده صور منها بواسطة ماذا؟ بواسطة الحواس. وأن الإنسان الذي يفقد حاسة من الحواس فإنه سوف يفتقد لقسم من الصور المرتبطة بتلك الحاسة. لاحظوا الإنسان الذي يولد أعمى فإنه سوف يفتقد الصور الحسية المرتبطة بالرؤية، مع أنه يحصل الصور الحسية المرتبطة ماذا؟ بالذائقة. ويحصل الصور الحسية المرتبطة ماذا؟ بالسمع. ويحصل الصور الحسية المرتبطة ماذا؟ باللامسة. ويحصل الصور الحسية المرتبطة ماذا؟ بالشم. ولكنه يفتقد للصور ماذا؟ المرتبطة بالنظر. وكذلك الحال فيما لو كان يفتقد ماذا؟ يفتقد حاسة من الحواس الأخرى كالسمع أو اللامسة، فإنه سوف يتوفر على بقية الصور التي ترتبط بالحواس الأخرى، ولكنه سوف يفتقد للصور الحسية المرتبطة بمن؟ المرتبطة بتلك الحاسة التي يفتقدها. وهذا هو معنى قول أرسطو المعروف المشهور: من فقد حسا فقد علما، أي من فقد حاسة من الحواس فقد فقد علما حسيا مرتبطا ماذا؟ مرتبطا بتلك الحاسة من الحواس. فالذي يفتقد لحاسة البصر سوف يفتقد للعلم بالمحسوسات المرتبطة بالرؤية، والذي يفتقد للسمع سوف يفتقد للعلم المحسوس المرتبط ماذا؟ المرتبط بالسمع وهو الأصوات، وهكذا. فالتجربة هي التي تدللنا على ما يقول هؤلاء، هكذا هم يدعون. يقول التجربة هي التي تدلنا على ماذا؟ تدلنا على أن الحواس هي المصدر الوحيد لتصورات الإنسان، ولا يوجد شيء اسمه أفكار فطرية عند الإنسان، والعقل الإنساني لا يتوصل إلى أفكار ولا يدرك أفكار ما لم تمر من خلال الحواس. هذه هي خلاصة النظرية الحسية في تفسير التصورات. إن شاء الله ما ناس، إحنا بعدنا كلامنا وين؟ في مصدر، في مصدر التصورات. إلى الآن استعرضنا نظرية أفلاطون في مصدر التصورات والنظرية العقلية، والآن الكلام في النظرية الحسية. أما بالنسبة إلى الملاحظات على هذه النظرية، ففي الواقع نحن نتفق مع قسم مما قاله هؤلاء الفلاسفة، ولكن هناك جانب آخر نختلف معهم فيه. فنحن من جانب نتفق مع هؤلاء في أن الحس من المصادر الأساسية للتصورات البشرية، فالحس هو الذي يمون ويمد الإنسان بقدر كبير وهائل ومتنوع من التصورات والمفاهيم، وأن الإنسان إذا فقد حسا فقد علما، فالحس ينبوع أساس ومهم للتصورات. هذا نتفق فيه ولا نختلف فيه. فنحن كما نتفق مع هذه المدرسة الحسية في ذلك، أيضا نتفق مع المدرسة العقلية التي تقدم الحديث عنها في ذلك. هذا أمر لا يمكن نكرانه، فالحس مصدر أساس ومهم وينبوع أساسي لنهر تصورات الإنسان، ومن دون الحواس فإن هذا النهر، نهر التصورات، يصاب ماذا؟ يصاب بالجفاف وينحسر عنه الماء. هذا نتفق فيه، ولكن هناك جانب آخر نختلف فيه، وهذا الجانب الذي نختلف فيه هو عبارة عن تعميمهم للحس، بحيث تكون كل أفكار الإنسان منشأها الحواس، وأن كل تصور عند الإنسان فهو راجع للحس. فإن هذا المعنى وهذا الجانب هو الذي نختلف فيه. وحتى يتضح الأمر جليا نقول: هؤلاء الفلاسفة استندوا إلى التجربة لإثبات أن الحس هو المصدر الوحيد لتصورات الإنسان، وأن الإنسان الذي يفتقد حسا من الحواس سوف يفتقد علوما حصولية حسية مرتبطة بذلك العلم، عفوا، بذلك الحس. زين، نحن نقول هذه التجربة إذا حللناها وإذا ناقشنا فيها فسوف نجدها قاصرة عن إثبات ما يدعيه هؤلاء. هؤلاء يدعون أن التجربة تثبت لنا أن كل تصورات الإنسان مصدرها الحس. هذا المدعى، مدعاهم أن كل تصورات الإنسان مصدرها التجربة، فالتجربة تثبت لنا أن كل تصور للإنسان راجع للحس، وأن من فقد حسا فقد علما. نقول نحن نسلم بالتجربة، ولكنها قاصرة، لكنها قاصرة لإثبات مدعاكم. فالتجربة لا تثبت أن كل تصور عند الإنسان فهو راجع للحس، إذ غاية ما تثبته هذه التجربة هو أن الحس مصدر أساس في خلق التصورات عند الإنسان، تثبت هذا الجانب. وذلك لا يعني أن العقل لا يمكنه أن يولد وأن يخلق وأن يبتدع تصورات لم يحصل عليها من خلال الحواس. هؤلاء يقولون كل تصور موجود في العقل فهو راجع لمن؟ راجع للحس. والدليل التجربة، فمن فقد حسا فقد علما. نحن نقول نسلم بهذه التجربة، وهذه التجربة تثبت لنا أن الحواس مصدر مهم لكم من هائل وكبير ومتنوع من تصورات الإنسان. ولكن العكس ليس صحيح، العكس ليس صحيحا، وهو أن كل ما هو موجود في عقل الإنسان فهو ناشئ من من؟ فهو ناشئ من الحس. هؤلاء الفلاسفة سلبوا قدرة العقل على الخلق وعلى الإبداع وعلى توليد مفاهيم لم يحصل عليها من الخارج بواسطة الحواس. قل هذا لا نسلم به، فالتجربة قاصرة، التجربة قاصرة عن إثبات ذلك. وظيفة عقل الإنسان وشغل عقل الإنسان لا ينحصر بالتصرف في الصور التي حصل عليها من الخارج فقط وفقط. عمل عقل الإنسان ليس فقط التركيب والتجزئة والتعميم، وإنما له أعمال أخرى، له عمل مهم آخر وأساس وضروري، وهو ماذا؟ وهو التوليد والابتداع، ابتداع تصورات ومفاهيم ليس لها أساس ولم يحصل عليها الإنسان ممن؟ من الخارج. إذن هؤلاء نفوا قدرة العقل على خلق مفاهيم جديدة لم تنشأ من التصورات، لم تنشأ من الإحساس عفوا. أما نحن الذي نقوله، نقول لا، العقل يمتلك القدرة على خلق وابتداع وإيجاد تصورات ومفاهيم جديدة لم يصل عليها من خلال الحواس. إذن فالضعف أو نقطة الضعف المرتكز الضعيف في هذه النظرية في الذي يقوله هؤلاء الفلاسفة يتمثل في أنهم سلبوا قدرة العقل على الخلق والإبداع، وقالوا العقل وظيفته شغله عبارة عن تصرف، عند مادة خام حصل عليها من خلال الحواس فيتصرف فيها، وإذا لم تحصل عنده المادة الخام فإنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يتصرف. كالنجار، النجار لا يستطيع أن يصنع منضدة أو كرسيا إلا من خلال ماذا؟ وجود مادة لديه، وهي ماذا؟ وهي الخشب. خب إذا لم يكن لديه خشب يستطيع أن يصنع منضدة؟ يستطيع أن يصنع سريرا أو كرسيا؟ لا يستطيع. قلن كذلك العقل، العقل من دون وجود المادة الخام لا يستطيع أن يتصرف، ومادته الخام إنما يحصل عليها من خلال الحواس. هذا الجانب هو نقطة الضعف في هذه النظرية. نحن نقول لا، العقل إلى جانب أنه يقوم بعملية التركيب وعملية التجزئة وعملية التجريد، إلى جانب ذلك له وظيفة أخرى مهمة وأساسية، وهي عبارة عن ابتكار وتوليد وابتداع تصورات ومفاهيم جديدة. هؤلاء سلبوا تلك القدرة عنه، هذه المقدرة التي سلبوها عن العقل، هذه قدرة أساسية ومهمة في خلق التصورات عند الإنسان. وحتى يتضح هذا المطلب لابد لنا من ذكر مثال، من توضيحه بالمثال وكيفية خلق وابتداع المفاهيم الجديدة، أو بيان كيفية أن العقل يخلق مفاهيم وتصورات جديدة لم يحصل عليها من خلال الحواس. وهذه المفاهيم هي مخلوقة ومبتدعة وليست تصرفا بالتجزئة والتركيب والتعميم. فنقول نحن من خلال الحواس ندرك أننا إذا سحبنا منضدة فإن الشيء الموضوع فوق المنضدة سوف يسقط، فهذا القدح لا يستقر إلا ماذا؟ إلا على المنضدة. فإذا سحبنا المنضدة فإن القدح سوف يسقط. وكذلك ندرك بالحاس من خلال الحواس أن الماء إذا وضعناه على النار فإن درجة حرارته سوف ماذا؟ سوف ترتفع. في هذين المثالين وهو سقوط القدح عن المنضدة أو الكتاب عن المنضدة عند سحبها، وارتفاع درجة الحرارة عند وضعه على النار، هذان مثالان. نحن من خلال الحواس ندرك ظاهرتين متعاقبتين. الظاهرة الأولى هي عبارة عن، أو الحادثة الأولى هي عبارة عن سقوط القدح أو الكتاب عند سحب الطاولة، والظاهرة الثانية التي ندركها من خلال البصر ومن خلال الحواس هي ماذا؟ هي غليان الماء وارتفاع درجة حرارته. وهذا هو غاية ما نحس به وما ندركه، ولا نستطيع أن ندرك شيئا آخر، إنما ندرك ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي ظاهرة الماء وظاهرة النار، وأن وضع الماء على النار يؤدي إلى ظاهرة الغليان، هذا الذي ندركه ماذا؟ ندركه بالحواس. زين، ولكن الواقع الخارجي ليس هو عبارة عن ظاهرة ماء وظاهرة نار وظاهرة الغليان التي أدركناها بالبصر، وإنما هناك شيء أعمق وهو العلاقة بين الظاهرتين، العلاقة بين ظاهرة الغليان وظاهرة النار. ما هي العلاقة بين ظاهرة الغليان، غليان الماء عند وضعه على النار؟ العلاقة بين سحب المنضدة وسقوط القلم، سقوط الكتاب، سقوط الإناء. العلاقة بين الظاهرتين لا يمكن إدراكها بالحس. خب سؤال، ما هي العلاقة؟ هي علاقة السببية، وأن سحب المنضدة سبب لسقوط الكتاب والقلم، وأن النار سبب لارتفاع درجة حرارة الماء وللغليان. بعبارة أخرى، المراد من السببية هو تأثير إحدى الظاهرتين في الأخرى، تأثير النار في ظاهرة الغليان في الماء، تأثير سحب المنضدة في سقوط القلم، وأن القلم لا يسقط إذا لم نسحب ماذا؟ المنضدة، وأن النار لا ترتفع درجة حرارته إلا إذا وضعناه على ماذا؟ وأن الماء لا ترتفع درجة حرارته إلا إذا وضعناه على الماء. العلاقة بين هاتين الظاهرتين علاقة السببية، وأن أحدهما محتاج إلى الآخر، هذه لا ندركها من خلال الحواس. ما ينكرون السببية وإنما يفسرون تفسير آخر. ماكو أحد، حتى المدارس المادية المبتذلة لا تنكر السببية وإنما تفسرها تفسيرا آخر لعلنا نتعرض إليه إن شاء الله. فالتجارب العلمية والحواس غاية ما توقفنا عليه هو الظواهر، هاتين الظاهرتين. وأما العلاقة بين الظواهر، هذا التعاقب، تعاقب السقوط لسحب المنضدة، تعاقب الغليان، حدوث الغليان بعد الوضع على النار، هاي العلاقة الخاصة السببية العلية. فلا يستطيع الحس ولا تستطيع التجربة مهما كانت أدواتها دقيقة أن تتوصل وتدرك تلك العلاقة. وهنا نسأل، إذا كانت التجارب العلمية قاصرة عن إدراك العلاقة الخاصة بين الظاهرتين، فعند ذلك نسأل كيف نشأ مفهوم العلية والسببية في ذهن الإنسان؟ المفروض وفق هذه النظرية أن الإنسان لا يتوفر على التصورات إلا من خلال الحس، وبالحواس إنما تعطيك صورة عن النار، وتعطيك صورة عن ماذا؟ عن الماء، وتعطيك صورة عن الغليان، تعطيك هذه المفاهيم الثلاث، مفهوم النار ومفهوم الماء ومفهوم الغليان. خب سؤال، مفهوم السببية، مفهوم العلية، وأن الغليان متوقف في وجوده على وجود النار، هذا التوقف، هذه العلاقة الخاصة التي لا شك أنها موجودة في ذهننا، هذا المفهوم، من أين حصل عليه الإنسان؟ إذا كانت الحواس إنما تعطينا الأشياء التي أحسسنا بها والأشياء التي لا نحس بها لا نتوصل إليها، خب سؤال، من أين نشأ مفهوم العلية عند الإنسان في ذهن الإنسان مع أن الإنسان لم يحس بشيء في الخارج اسمه العلية؟ خب في الخارج وين العلية؟ رونيها، لا نستطيع أن نصل إليها لا بالبصرة ولا بالسامعة ولا بالذائقة ولا بالشامة ولا باللامسة. العلية هاي التوقف، هاي العلاقة الخاصة، كل الحواس الخمس لا تستطيع ماذا؟ أن تصل إليها. وهذا يعني، وهذا معناه أن الإنسان يتصور معنى العلية، يتوصل إلى مفهوم السببية ومفهوم العلاقة الخاصة ومفهوم ضرورة حصول الغليان بعد وضع الماء على النار، هاي الضرورة، ضرورة وجود الغليان، هاي الضرورة هو مركب الحس، ليس مركب الحس. هذا يعني أن الذهن الإنساني، أن العقل الإنساني يتصور معنى العلية، يتصور معنى السببية، يتصور هاي الضرورة، ضرورة الوجود، وهو لم يرتبط مع شيء في الخارج اسمه العلية، اسمه السببية، اسمه ضرورة الوجود، ضرورة التحقق والتوقف بأحداهما على الآخر. فإذا نفينا، كما يقول هؤلاء الفلاسفة، إذا نفينا عن العقل القدرة على الخلق وعلى الابتكار وعلى الابتداع وعلى الاعتبار، فإن هذه النظرية سوف تكون قاصرة عن تفسير مفهوم العلية، مفهوم الضرورة، مفهوم السببية، مفهوم الوجود، مفهوم الإمكان، مفهوم الاستحالة، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، وكل المفاهيم الفلسفية والمنطقية غير موجودة في الخارج، ولا نحصل عليها من خلال ماذا؟ من خلال الحواس. إذن الضعف في هذه النظرية أنهم تعاملوا بسذاجة مع المسألة، تعاملوا بتبسيط مع المسألة، لم يتعاملوا بدقة وبتعمق كما فعلوا فلاسفة آخرون. هذه ملاحظة أولى على هذه النظرية. هناك بعض الإضافات وبعض الملاحظات، ولكن الوقت تداركنا، يأتي بيانها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.